بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في الأسبوع الماضي بحثنا بالتفصيل عن أن القرآن هو كتاب الله، وأثبتنا ذلك بأدلة أربعة، إن شاء الله تتذكرون تلك الأدلة. واليوم نبدأ بحثا جديدا حول مسألة تحريف القرآن. بعد أن أثبتنا أن القرآن هو كتاب الله، الله سبحانه وتعالى أنزله هداية للناس، هل هناك تضمين، هل هناك ضمان على أن هذا الكتاب يبقى بلا تحريف بلا تغيير إلى يوم القيامة؟ وبعبارة أخرى، هل هذا الكتاب المقدس الموجود عندنا هل هو نفس الكتاب الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو هذا الكتاب حرف كما حرف غيره من الكتب السماوية من التوراة والإنجيل؟ طبعا نحن نعتقد كمعاشر المسلمين، معظم المسلمين من الشيعة والسنة يعتقدون بأن القرآن هو نفس القرآن الذي نزل على رسول الله، ولا يوجد فيه تغيير لا زيادة ولا نقصان. ولكن هناك شرذمة قليلة من السنة وعدد قليل جدا من الشيعة الذين يقولون بأنه نقص من القرآن شيء، ما كان في القرآن بعض الآيات الأخرى ولكنها سقطت وحذفت على يدي على أيدي بعض الناس. هذه شرذمة قليلة، هؤلاء عدد قليل من المسلمين، لكن أكثر المسلمين من الشيعة والسنة يعتقدون بأن القرآن غير محرف. طبعا دائما بعض إخواننا أهل السنة يتهمون الشيعة بأن الشيعة يعتقدوا بتحريف القرآن، نحن نقول ليس الأمر كذلك، لا الشيعة ولا السنة لا يعتقد بأن القرآن محرف، ولكن شرذمة قليلة من السنة ولم تسمعوا ربما عن ذلك، وشرذمة قليلة من الشيعة يعتقدون بأنه كان في القرآن آيات أو سور أخرى ولكنها حذفت. إن شاء الله خلال دراسة عميقة علمية نريد أن نتكلم حول هذا الموضوع بالتفصيل. الكتب السماوية الأخرى طبعا حرفت، والدليل على ذلك وجود التناقضات الكثيرة في التوراة والإنجيل وفي أفستا للزرادشتيين ولكتب سماوية للآخرين، إن شاء الله نتكلم عنها. أما الكتابين المعروفين السماويين أي التوراة والإنجيل حرفا، ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو وجود بعض الخرافات وبعض التناقضات في آيات هذه الكتب السماوية وهذين الكتابين السماويين التوراة والإنجيل. أذكر لكم نماذج من التحريف الذي يوجد مع الأسف في التوراة والإنجيل. الدليل على ذلك كما قلت لكم، أولا وجود الخرافات. انتبهوا إلى بعض الآيات في التوراة والإنجيل وخصوصا في التوراة. هناك سورة مفصلة أو فصل مفصل في التوراة باسم جينيسيس أو سفر التكوين. نقرأ في هذا السفر الآيات رقم 24 إلى 31. فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. هذا هو نص الكتاب، لا ترجمة مني، نص الكتاب العربي من التوراة. فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب قصقذه فانخلع فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر. ذاك الشخص المجهول قال ليعقوب يا يعقوب أطلقني اتركني لأنه وقت طلوع الفجر. فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. هذه هدية من ذاك الشخص المجهول ليعقوب لأنه استطاع أن يصارع ذاك الشخص. من هو ذاك الشخص؟ نقرأ في المستقبل. فقال له يعقوب، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي أو نجيت نفسي وأشرقت له. إذ عبر فنيئيل وهو يقمع على فخذي. شوفون أن الله نزل من السماء وصارع يعقوب من المساء حتى طلوع الفجر، والدليل على أن ذاك الشخص كان الله آخر هذه الآيات، آية رقم 31 من فصل جينيسيس. يقول لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي أو نجيت. هذا هو ما في التوراة. هل هذا معقول أن الله الذي هو خالق كل شيء، الذي هو المسيطر على كل شيء، الذي هو العليم القدير، ينزل من السماء ويصارع يعقوب ولا يستطيع أن يغلب على يعقوب، بل يقول أطلقني، أطلق سراحي قبل طلوع الفجر، يجب أن أترك الأرض وأذهب مثلا إلى السماء، وهو يقول لا 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 أطلق إلا أن تباركني، إلا أن تعطيني رشوة أو شيء من الجائزة. وهو يقول لا بأس، جائزتك وهديتك أنك ملقب من اليوم بلقب إسرائيل لأنك جاهدت الله، لأنك استطعت أن تصارع ربك الله سبحانه وتعالى. هذه الخرافة طبعا تدل على أن هذا ليس كلام الله. الإنجيل والتوراة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الكتاب المقدس العهد الجديد والعهد القديم حرف طوال التاريخ. هذا دليل واحد أو الدليل الأول. الدليل الثاني، نقرأ أيضا في العهد العتيق ما نصه كما يلي. الإصحاح الثالث من سفر التكوين، انتبهوا، الإصحاح الثالث من سفر التكوين، لا تقرأوا سفر، السفر بالسين أي الكتاب. يقول وسمع صوت الرب، أي آدم وحواء، كانا يتمشيان في الجنة فسمع صوت الرب وهو يغني، فسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله. من هو هذا الرب الذي يستطيع أحد أن يذهب وراء الشجر ويختبئ من الله؟ فالإنسان الذي يريد أن يعصي الله ويذنب سهل، يذهب تحت السقف، الله لا يشوفه لا يراه. يقول وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب الريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ أين أنت؟ إني ما شافه ما رآه. أين أنت؟ هذا النص ما في التوراة من دون إضافة كلمة ومن دون نقصان كلمة واحدة. وطبعا العبارة الإنجليزية أيضا موجودة. النموذج الثالث، الله ينتقم من الحية لأنها خدعت حواء. نقرأ أيضا في سفر التكوين الإصحاح الثالث الآية رقم 14 و15، يقول فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة، ما هي خصية المرأة لا أعرف، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، وهو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقب الإنسان عقبه. هذه آية في الإصحاح الثالث في سفر التكوين جينيسيس في التوراة. النموذج الرابع، الله يعاقب المرأة لخطيئة حواء. حواء خطأت، أخطأت، اشتبهت، لكن ما هو ذنب المرأة طول التاريخ؟ الله سبحانه وتعالى يعاقب كل نساء العالم وكل مرأة لأن حواء عليه الصلاة والسلام أخطأت. الآية رقم 16 من الإصحاح الثالث في سفر التكوين يقول وقال للمرأة، يعني قال الله للمرأة، تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. أنا كنت قبل بضعة أشهر أنظر إلى برنامج تلفزيوني لبعض المسيحيين من أمريكا طبعا، وكانوا يقولون المسيحية واليهودية والكتاب المقدس أو لا يحترمون حقوق المرأة، أما الإسلام لا يحترم حقوق المرأة. أنا اتصلت بهم مباشرة وقلت اقرأوا هذه الآية، لأن التوراة والإنجيل كان عندهم، اقرأوا هذه الآية، أنتم تقولون نحن المسيحيين واليهود نحن نحترم حقوق المرأة ونعتقد بأن هما سواسية، حقوقهما بالسوية من دون فضل الرجل على المرأة ولا فضل المرأة على الرجل، من دون سيادة الرجل على المرأة وسيادة المرأة على الرجل. اقرأوا هذه الآية ضد ما تقول أنت الآن. فكأنه لأول مرة يقرأ هذه الآية، فتح التوراة قال سأقرأ وسأثبت أنك يعني تخطأ. فقرأ هذه الآية وقال للمرأة إن قال الله للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. إن الله سبحانه وتعالى يغلب الرجل على المرأة ويجعله سيدا للمرأة. لماذا؟ الدليل هذا طريف، الدليل هو أن حواء أخطأت، هو ارتكبت ذنبا. إذا هي ارتكبت ذنبا، ما هو ذنب النساء طوال التاريخ؟ طبعا هذا ليس كلام الله، طبعا هذا كلام الإنسان المزيف في ضمن آيات التوراة. النموذج الخامس، الله يكذب لا سمح الله، ونستغفر الله ونستجير به. نقرأ في الإصحاح الثالث من نفس السفر جينيسيس الآية رقم 1-7. وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لألا تموتا. إن الله قال لآدم ولحواء إذا تأكلا من هذه الشجرة تموتا من دون ريب. فقالت الحية للمرأة أي لحواء لن تموتا، إن الله كذاب، أنتم لا تموتون، لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فإذا الله حسود، لا يريد أن تأكلا حتى تكونا مثل الله عارفين بالخير والشر. ثم يقول فرأت المرأة أي حواء أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان، فخاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر. يا الله كذب، قال إذا تأكلان من هذه الشجرة تموتان، ولكنهما أكلا ولم يموتا، بل الله سبحانه وتعالى فتح أعينهما فعرف الخير والشر. نماذج كثيرة، لا أريد أن أخذ وقتكم بذكر وبيان هذه النماذج. مثلا هناك آية في التوراة والإنجيل تقول بأن الله سبحانه وتعالى إله واحد، مثل هذه الآية في الإصحاح السادس من سفر التثنية، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد. هذا هو الذي يقرأه المسيحيون في كل يوم في العهد العتيق، لأنهم يعتقدون بالعهد العتيق ويعتقدون بالعهد الجديد. ونقرأ نحن أيضا في كتاب الأشعياء الإصحاح 45 الآيات رقم 5 ورقم 18، أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، لا إله سواي. هذه الآية هي مثل لا إله إلا الله في ديننا في مذهبنا، صحيح لا إله سواي. ولكن نقرأ في الصفحة رقم 6 أنه صرح الرسول بولس عن ألوهية المسيح بعلاقته في ظهوره الثاني قائلا منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا أو مخلصنا الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح. فإذا إله واحد وربنا واحد فيسوع ليس ربا. ولكن نقرأ في آية أخرى أن عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا هو إله، كما أن الإله الوالد أو الأب أيضا إله. هذه آيات كثيرة، لا نريد أن نلقي الضوء على كل هذه الآيات، ولكن نحن نعتقد بأن القرآن لأجل أنه هو الكتاب الأخير السماوي ويبقى إلى الأبد، فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يضمن حفظ هذا الكتاب المقدس من عواصف التحريف والتغيير إلى يوم القيامة. ورغم اتهامات بعض الوهابيين كما قلت لكم ضد الشيعة بأن الشيعة يعتقد بتحريف القرآن، نحن نقول بالصراحة لا، معظم الشيعة، يجب أن نقول ما هو الواقع لا نقول كل الشيعة، معظم الشيعة ومعظم أهل السنة يعتقدون بعدم زيادة ولا نقصان في القرآن. أما بالنسبة إلى الزيادة، عدم الزيادة في القرآن، نستطيع أن نقول أجمع المسلمون من الشيعة والسنة بأنه ما زاد شيء في القرآن، هذا إجماع من دون استثناء. أما بالنسبة إلى نقصان الشيء من القرآن يوجد خلاف، لكن معظم الشيعة ومعظم السنة يعتقدون بأن القرآن ما زيد فيه وما نقص. ولأجل أن نثبت أن هذه هي فكرة الشيعة أيضا ونظرية أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما هو موافق لأكثرية إخواننا أهل السنة أيضا، نأتي بعدة أدلة. الدليل الأول من القرآن العظيم، قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر آية رقم 9. الله سبحانه وتعالى يضمن عدم أي تغيير، عدم تحقق أي تبديل ولا تحريف في القرآن إلى يوم القيامة، وإنا له لحافظون. الدليل الثاني من السنة النبوية والعلوية الشريفة، قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في حديث شريف ما نصه هذا: وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه. فإذا القرآن هو بيت لا تهدم أو لا تهدم أركانه، يبقى إلى الأبد إلى يوم القيامة، وعز لا تهزم أعوانه. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث هو إجماع المسلمين بالنسبة إلى عدم الزيادة في القرآن، وإجماع أكثرية المسلمين، أكثر المسلمين، اتفاق أكثر المسلمين معظمهم على عدم النقصان أيضا في القرآن. وأعظم وأكبر عدد من العلماء الكبار من الشيعة والسنة يعتقدون بعدم تحقق لا زيادة ولا نقصان في القرآن العظيم. سإن شاء الله أقول لكم بعض النماذج الأخرى من الكتاب والسنة بالنسبة إلى عدم وجود التحريف في القرآن بشرط الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلت لكم نعم بعض أو شبه قليلة من المسلمين سواء من الشيعة والسنة يعتقدون بأن بعض الآيات من القرآن الكريم حذفت من القرآن. أذكر لكم إذا أجد لكم بعض النماذج إن شاء الله في هذا الكتاب الذي ألفته قبل حوالي 20 سنة أو 15 سنة. أذكر لكم نماذج من كلام إخواننا بعض علماء إخواننا طبعا من أهل السنة الذين يعتقدون بوجود نوع ما من التحريف في الكتاب وفي القرآن العظيم. منهم هو السيوطي. تعرفون السيوطي؟ هناك مدينة في مصر السيوط، والسيوطي هو من كبار علماء إخواننا أهل السنة، وله كتابان على الأقل في تفسير القرآن. الكتاب الأشهر والأهم من السيوطي في تفسير القرآن هو كتاب الدر المنثور. في كتاب الدر المنثور يأتي ببعض النماذج، وله كتاب آخر باسم كتاب الإتقان في تفسير القرآن يذكر أيضا بعض هذه الأقوال. النموذج الأول يقول أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره، وهو ينقل ويحكي عن أبي بكر الأنبازي، وهو يحكي ويروي عن أبي بن كعب أن سورة الأحزاب التي آياتها في زماننا هذا 73 آية، يقول في زمان الرسول الأعظم هذه السورة كانت مثل سورة البقرة. سورة البقرة كم آياتها؟ 286 أو 87 حسب الأقوال المختلفة. فيقول بأن سورة الأحزاب كانت أكبر بكثير من زماننا هذا مثل سورة البقرة، فحذفت من هذه السورة بناء على هذا القول حوالي 200 آية من القرآن. هذا قول غريب، ونحن نأسف بأن هؤلاء يتهمون الشيعة بأن الشيعة تعتقد بتحريف القرآن. نحن نقول لا، الشيعة ولا السنة لا يعتقدون بتحريف القرآن، بل الشيعة والسنة وهم إخوان هم كلهم يعتقدون بعدم التغيير والتحريف في القرآن، ولكن شرذمة قليلة من المسلمين سواء من السنة ومن الشيعة. وهذا نموذج من السنة، وهناك نموذج أيضا من بعض روايات المرحوم الكليني رحمة الله عليه، هو كان يعتقد بأن بعض الآيات القرآنية تغيرت أو حذفت، وتلك الآيات التي نزلت في شأن الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وكانت نصا وصريحة على إمامة وعلى ولاية الإمام علي بن أبي طالب وخلافته بلا فصل. ولكن كما قلت لكم معظم علماء الشيعة ومعظم علماء السنة لا يعتقدون بذلك. ويقال في كتب بعض إخواننا أيضا بأن كان في القرآن سورتان أخريان، إحداهما سورة الحفد والثانية سورة الخلع، وحذفت هذه السورة والسورة الثانية من القرآن بكاملهما. هذا أيضا قول غريب ومخالف لإجماع الشيعة والسنة. وهبة الله بن سلامة يروي في كتاب الناسخ والمنسوخ عن أنس بن مالك، وهو من أكبر العلماء ورئيس مذهب مستقل ومعين، يحكي عن أنه قال في زمان الرسول الأعظم كانت آية في القرآن وحذفت هذه الآية. ما كانت هذه الآية؟ يقول هذه الآية هي التالية: لو أن لابن آدم واديان من الذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولو أن له ثالثا لابتغى إليها رابعا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يقول بأن هذه الآية كانت في القرآن وحذفت. كل إنسان له ذوق سليم وفكر سليم ويعرف الأدب العربي ويقيس هذا الكلام بالآيات القرآنية، يعرف أن هذه خرافة، بأن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنكم إذا تقرؤون القرآن تجدون السجع والقوافي والوزن بشكل جميل وممتاز ومنسجم، وعندما تقرؤون هذه الجملة الغير متنسقة الغير المنتظمة تجدون أن هذا كلام الإنسان. انتبهوا مرة أخرى: لو أن لابن آدم واديان من الذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولو أن له ثالثا لابتغى إليها رابعا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا يشبه كلام مسيلمة الكذاب الذي قيل له: هل أنت نبي؟ قال: نعم. قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بسورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأوا سورة الفيل. هذه هي السورة الجميلة العظيمة، قليلة الآيات ولكنها منسجمة وجليلة جدا. قال: عندي أيضا سورة الفيل. قالوا: اقرأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الفيل وما الفيل، صاحب خرطوم طويل، إلى آخر. كل قافية لا تدل على أن هذا كلام الله. صحيح أن فيل وطويل وما الفيل قافية واحدة أو سجع واحد، ولكن بين هذا الكلام السخيف وبين سورة الفيل التي تحكي عن قصة مهمة تاريخية، نزول أبابيل على جيش الفيل، بون بعيد وفرق شاسع. بناء على ما قلت لكم نستطيع أن نقول بأن معظم علماء الشيعة ومعظم علماء إخواننا أهل السنة يعتقدون بأن القرآن الذي بين أيدينا هو نفس القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يزد أحد فيه ولم ينقص منه شيء. أما العلماء الكبار الذين يعتقدون بأن هذا القرآن هو نفس القرآن، ما زيد فيه وما نقص، هم أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق رحمة الله عليه، المتوفى في سنة 381 من أقدم علمائنا. والثاني السيد المرتضى رحمة الله عليه، المتوفى في سنة 436. ومنهم أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي المعروف بالشيخ الطائفة رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي الكبير، المتوفى في سنة 460. وأبو علي الطبرسي أو الطبرسي كما هو المعروف عندكم، صاحب تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن. وكذلك علي بن طاووس الحلي المعروف بالسيد ابن طاووس، المتوفى سنة 664. ومنهم الشيخ زين الدين العاملي المتوفى سنة 877 من لبنان، ومنهم القاضي السيد نور الدين التستري صاحب كتاب إحقاق الحق المتوفى سنة 1019، ومنهم محمد بن الحسين المعروف بالشيخ البهائي بهاء الدين العاملي رحمة الله عليه من لبنان أيضا المتوفى سنة 1030، ومنهم الفيض الكاشاني رحمة الله عليه المتوفى سنة 1091، ومنهم الشيخ حر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة المتوفى سنة 1104، ومنهم المحقق الكبير كاشف الغطاء رحمة الله عليه صاحب كتاب كشف الغطاء، ومنهم الإمام الخميني رحمة الله عليه الذي يصرح في كتبه بأن الشيعة أجمعوا على عدم نقص في القرآن، واتفق معظم الشيعة على عدم زيادة، أو بالعكس أجمع المسلمون من الشيعة والسنة على عدم الزيادة في القرآن، ما في آية زائدة في القرآن لم تنزل على رسول الله، هذا بالاتفاق من الشيعة والسنة، واتفق أكثر ومعظم المسلمين من الشيعة والسنة أيضا على عدم نقصان شيء من القرآن العظيم. هذا هو دليلنا الثالث الذي قلنا هو إجماع علمائنا وكبارنا وقادتنا. أما الدليل الرابع، الدليل الرابع هو الدليل العقلي. الله سبحانه وتعالى إذا أنزل كتابا لكي يكون آخر كتاب سماوي، ورسوله الأعظم هو آخر الرسل وخاتم الأنبياء، فيجب على الله سبحانه وتعالى عقليا أن يضمن حفظ القرآن من عواصف التحريف، وإلا لكان مغريا الناس إلى الضلال. والله سبحانه وتعالى تعالى شأنه وسبحانه وهو منزه من هذه التهمة، فالله سبحانه وتعالى بالدليل العقلي يجب عليه أن يحتفظ على كتابه من عواصف التحريف ومن أيدي الناس، ولأجل هذا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولأجل هذا نشوف أن الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يقول في نهج البلاغة ما نصه: إن الله سبحانه وتعالى لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين وسببه المبين، في نهج البلاغة. ويقول في موضع آخر: ثم أنزل عليه الكتاب، أو ثم أنزل إليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده ومنهاجا لا يضل نهجه أو لا يضل نهجه، ثم يقول: وفرقانا لا يخمد برهانه. ويقول في موضع آخر: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل. إذا ننتبه إلى مفهوم هذه الروايات الثمينة نجد أن الإمام علي بن أبي طالب يريد أن يقول القرآن لا يحرف ولن يحرف ولن يغير إلى يوم القيامة. ولأجل هذا نقرأ في الفقه، في علم الفقه، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام
عندما يسأل مولانا بعض الأوقات واحد يأتي ويحكي عنكم حديثا، يروي عنكم رواية، ونجد أن هذه الرواية غريبة عجيبة، مثل هذه الروايات أم تحريف القرآن قرأت. قال الإمام عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحد برواية عنا فاعلم أنه ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. قس حديثنا بكتاب الله، فإذا يوافق حديثنا كتاب الله فهو منا، وإذا يخالف كتاب الله فليس كلاما لنا، فهو زخرف أي مزخرف. بناء على هذا نحن الشيعة نعتقد بأن القرآن في زماننا هذا هو نفس القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة ولا نقصان. وإذا واحد يريد أن يتهم الشيعة بأن الشيعة هم الذين يعتقدون بتحريف القرآن، نأتي به تلك النماذج التي نحن عالمين بتلك الأقوال، حتى رواية عن الخليفة الثاني أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة، فحذفت من هذه السورة 100 آية، وهذا ليس شيء يمكن الإغماض عن. ولكن ماذا لكله، نحن نعتقد ونعترف بأن معظم الشيعة ومعظم السنة يعتقدون ويصرحون بأن القرآن غير محرف، ما زاد أحد فيه شيئا وما نقص منه شيئا. هذا، والسلام عليكم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الآن بخدمتكم إذا أجبت سؤال، تفضلوا. سؤال:
القرآن الكريم يذكر في سورة البقرة عن موضوع النسخ، يعني ما ننسخ من آية نأتي بمثلها أو أحسن منها أو بهذا المعنى، يعني
ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسها.
نعم. يعني هذا يبدو أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تنزل آيات ثم تنسخ.
نعم.
من قبل الله سبحانه وتعالى، أنه احذف هذه الآية ووضع هذه مكانها، أو تحذف بالكامل أو بهذا الشكل. فما هو يعني إيضاح هذه المسألة حتى لا يعني يفرق بينها وبين التحريف؟
نعم، النسخ غير التحريف. النسخ بمعنى أن آية معينة في زمان معين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل الآية التي كانت تأمر المسلمين بالصلاة مثلا إلى بيت المقدس، إلى القدس الشريف. أول مرة المسلمون كانوا يصلون إلى القدس كقبلة المسلمين، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في زمان يصلي في مسجد ذو قبلتين، صحيح؟ فعندئذ نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام على رسول الله وأمره بتغيير القبلة، وأمره بأن يغير القبلة من القدس الشريف إلى مكة المكرمة. هذه الآية الثانية تسمى بالآية الناسخة، وذاك الحكم الأول يسمى بالحكم المنسوخ. ولكن ما ذلك له، لم يحذف قول ولا آية من القرآن حتى إذا كانت منسوخة. فتوجد بعض الآيات في القرآن نقول إنها منسوخة، وتوجد آيات في القرآن نقول إنها ناسخة. الناسخ والمنسوخ في القرآن موجود، لكن هذا لا يعني التحريف. التحريف يعني يضاف شيء في القرآن أو ينقص من القرآن آية أو شيء آخر. والحال أن القول بالنسخ لا يلازم القول بحذف الشيء من القرآن أو إضافة وزيادة الشيء في القرآن، بل الآية المنسوخة موجودة من دون تغيير، والآية الناسخة أيضا موجودة. الفرق أنه الآية الثانية تغير الحكم الواجب من الآية الأولى. تلك الآية مفهومها ومعناها كبير جدا. بعض العلماء أصلا الذين لا يعتقدون بالنسخ، لأن بعض علمائنا يقولون ما في القرآن آية منسوخة ولا ناسخة، لكن نحن ناسخة بوجود الناسخ والمنسوخ في القرآن. أما هؤلاء الناس يفسرون الآية بشكل آخر، يقولون بأن المقصود من الآية ليست آية قرآنية، أي العبارات الموجودة في القرآن التي تسمى بالآيات، بل المقصود من الآية آيات الله سبحانه وتعالى، مثل العالم الكبير هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الشمس آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الكواكب آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، أي علامة، لأن الآية لها معاني متعددة منها العلامة. بناء على هذا هؤلاء يفسرون الآية بهذا الشكل، يقولون الله يقول لا نأخذ منكم أيها المسلمين، لا أيها المسلمون لا نأخذ منكم نعمة آية مثل عالم كبير أو مثل نبي من الأنبياء أو إمام أو نعمة دنيوية، إلا أننا نعطيكم آية أخرى، نعطيكم نعمة مكان تلك النعمة الأولى. فالمقصود من نسيان الآية أي أخذ النعمة منكم وإعطاء نعمة مكان تلك النعمة الأولى. هؤلاء يفسرون نسيان الآية بهذا الشكل. تفضل.
اختلاف القراءات في القرآن الكريم، لأن مثلا مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين في القراءات المختلفة في القرآن تعطي معاني مختلفة إلى الآيات، فتعليقكم على الموضوع.
أولا، القراءات المعروفة السبعة مقبولة عندنا كمعاشر الشيعة مثل إخواننا أهل السنة، نحن نتفق على أن قراءة القراء السبعة كلها مقبولة وكلها صحيحة، ولا يوجد تغييرا كبيرا في المعنى، أي لا يغير المعنى بشكل كامل، بل يغير تغيير أو يوجد تغييرا جزئيا. مثلا إذا نقرأ مالك يوم الدين أي صاحب يوم الدين، وإذا نقرأ ملك يوم الدين أي سلطان يوم الدين، والصاحب والسلطان من أصل الملك، أي المالك والملك من أصل الملك، أي المصدر شيء واحد، مصدر موحد، فلا يوجب هذا تغييرا كبيرا في المعنى، أي لا يغير مثلا المعنى إلى ضده، بل إنما يغير يوجب تغييرا جزئيا، وهذا لا بأس به. فإذا كل القراءات السبعة من قراءة الحفص والعاصم وغيرهما كلها صحيحة عند الشيعة والسنة.
بعض
النحدال
عم
يردوا
عليه
للواحد. يمكن
أن
تعيدوا.
أحمد زكي اليماني.
نعم. نعم. ذهب إلى.
ذهب إلى مكتبة الفاتيكان بروما.
نعم.
وقال إنه هناك مكتبة خاصة لا يدخلها إلا الناس مميزين.
نعم.
هو حاز على هذا الإذن ودخل إلى المكتبة.
نعم.
وجد هناك مخطوطات قديمة جدا. يقال إنه هذه المخطوطات هي فيها بعض الآيات من القرآن الكريم ولكنها غير موجودة في القرآن الحالي. فهو يسأل إنه عن طبيعة هذه الآيات ولماذا لم تكن موجودة في القرآن الحالي، وعمل مثل كونتروفيرسي طويل يعني كبير جدا، وأخذ وكان هناك رد كبير عليه من قبل الناس السنة والعلماء الشيعة. فهناك بعض الاتجاهات في هذا الوقت اللي تقول إن هناك نقص في القرآن، ويبدو إنه متلازمة مع الأوضاع الحالية السياسية. يقال خوف فتنة، والكل كان يحاول خوف فتنة في هذا الزمن، وهذه منذ
أسبوعين
فقط
يعني. نعم، طبيعي أن كثير من غير المسلمين حاولوا أن يكتبوا القرآن من عند أنفسهم ويضيفوا ويزيدوا بعض الأشياء في القرآن أو ينقصوا من بعض الأشياء ويحذفوا منه بعض الأشياء، ولكنهم فشلوا لأن المسلمين كانوا متعودين على حفظ القرآن من زمان رسول الله إلى زماننا هذا. هنا حفاظ للقرآن الذين يحفظون القرآن من أوله إلى آخره، وكل ما كانوا كان الناس يشكون في أن هذه الآية من القرآن أو لا كانوا يعرضون تلك الآية على الحفاظ، وهم كانوا يقولون لا هذا ليس كذلك. ففشل كثير من اليهود والنصارى في تغيير وتحريف القرآن مرارا وتكرارا. حتى قبل شهور أنا سمعت أن قرآن طبع في الكويت على يد بعض الأديان لا أذكر اسم ذاك الدين، ونشروا هذا القرآن مجانا، ولكن المسلمين عرفوا أن هذا مصدره دولة كذا وجمعوا كل هذه النسخ وأعلنوا أن هذا ليس هو القرآن الصحيح. حتى في زمننا هذا قبل شهور حاولوا أن ينشروا القرآن المحرف في الكويت ولكنهم فشلوا. ذاك أيضا من هذا القبيل، ربما أرادوا أن يكتبوا ولكنهم فشلوا فوضعوا في المكتب الخاص للبابا. تفضل.